بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزية. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع موضوع المحبة، ولذلك هذا الموضوع الذي في واقع الأمر له تفاريع وله فصول وله ذيول، ولا يمكن إيفاء هذا الموضوع حقه، ولذلك لعلي أختم ببعض النماذج التطبيقية الرائعة لنبينا عليه الصلاة والسلام في مسألة المحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بالمحبة، ولذلك دعا إلى المحبة ودعا إلى السلام ودعا إلى التآلف ودعا إلى التوادد بين الناس، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يحب أولاد بناته ويقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وقال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الصبيان مقبلين يقول: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يقولها مرارا صلى الله عليه وسلم. وثبت حقيقة من أكثر من وجه وطريق أنه كان يعلن محبته صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأهل بيته، ومن ذلك أنه كان يحب عائشة رضي الله عنها ويعلن ذلك. ولذلك المحبة شيء عظيم، جاء القرآن بالدعوة إلى التحابب، وجاءت السنة بالدعوة إلى المحبة، ولذلك المحبة من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن تكون حاضرة في نفس وقلب كل مسلم. يا من يذكرني بعهد أحبتي، طاب الحديث بذكرهم ويطيب، أعيد الحديث علي من جنباته، إن الحديث عن الحبيب حبيب، ملأ الضلوع وفاض عن أحنائها قلب، إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يضرب خافقا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوب. ولذلك المحبة شيء جميل، تشن في الأسماع وتطرب الآذان لهذه الكلمة ولهذه المفردة. فالواجب علينا أن نسعى في السعي في اكتساب هذا الخلق، وأن نكون على المنهج القويم وعلى المسلك المستقيم الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يجعلنا من المتحابين في ذاته سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما أكون في مصلى في مجمع تجاري، أو يقول كنت في بيت صديق يقول أصلي ركعتين قبل الفرض، أو تسأل هي فضل الشيخ كان سائلة، فتقول لي صديقتي صلاة العصر والمغرب هذه سنة غير مؤكدة بحكم وقت الصلاة، أن الصلاة وقت الصلاة ضيق.
صلاة العصر يعني؟
صلاة العصر تقول المغرب سنة غير مؤكدة، كان فضل الشيخ القبلية
نعم.
بحكم أن وقت الصلاة ضيق.
نعم، الحمد لله. بالنسبة للسنن الرواتب 12 ركعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء تفصيل هذه الركعات كالتالي: 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. هذه 12 ركعة، من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. أما صلاة العصر فما بعد صلاة العصر هذا وقت من أوقات النهي، ما يصلى فيه النفل المطلق، لكن تقضى فيه الصلوات المفروضات وكذلك السنن الرواتب. أما قبل العصر فلا توجد سنة راتبة، لكن ورد حديث صحح إسناده جمع من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يعني بعد الأذان، وهذه لا تدخل مع السنن الرواتب، وإنما هي من السنن المستحبة. المغرب ليس قبله سنة إلا أن تكون مستحبة بين الأذان والإقامة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. فدل هذا على أن هناك سنة مستحبة وليس فريضة واجبة، وليست سنة راتبة قبل المغرب، قبل صلاة الفرض يعني بين الأذان والإقامة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نعم، يقول عندي حصالة وكنت تضع فيها مبالغ معينة وأجمع بنية التصدق في شهر رمضان، فمر أكثر من رمضان ويقول كأنه نسي هذه الحصالة، ويقول الآن تذكرتها وأريد أن أتصدق، لكن يقول أخاف أن على المبلغ الذي في الحصالة زكاة، فما حكم هذا الشيء؟ هل علي على هذا المبلغ زكاة أو أن أتصدق بالمبلغ مباشرة؟
الحمد لله. بالنسبة للمبلغ الموجود في الحصالة، ما دام أنك نويته صدقة فليس فيه زكاة، ما تجب الزكاة في مال الصدقات ومال الوقف، هذا ما تجب فيه الزكاة. ولذلك الآن سارع وبادر وعاجل إلى مسألة التصدق بهذا المال على الفقراء والمساكين، ولا تزكي منه. بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك.
شيخ، السؤال الأول في سورة المعايدة من آيات 2-4، هو كثير من الأخوة الموجود، بس أنا بغيت أسأل بنقطة. الله سبحانه وتعالى في سورة المعايدة حرم علينا خنزير وميتة ودم ولحم، هذا معروف، لكن أنا شفت في القرآن الكريم: اليوم أحل لكم طيبات والطعام الذين أوتوا كتاب، يعني من أهل الكتاب، يعني أحل لكم طعامكم وحل لهم طعام، يعني هل أهل الكتاب ولا غير مسلمين إذا أسوا لنا عزيمة في الأرض بنته ولا ولده هنا نروح مثلا؟ لأن واحد من حين مفتي قال إذا أي طعام يعني ما فيها مثلا لحم أو أي شيء، لحم فيها مثلا عادي نباتي وهذا، يقول بسم الله وكل، لأنه موجود في القرآن الكريم كلوا وقولوا بسم الله كلوا. فهذا كيف يعني أهل الكتاب، وهل طعامهم طعام كيف نأكل، وهل عزيمتهم نستجيب ولا ما نستجيب؟ هذا سؤال واحد. سؤال ثاني يا شيخ، هل كل إنسان لازم يبلغ عن دين الإسلام لغير مسلم؟ فرض عليه، وإذا ما بلغ الله بيحاسبه؟ لأن بعض الأحيان هنا نستطيع نكلم معهم، بس بعض الأحيان ما نستطيع، لأن هنا عايشين في بلاد أنت تعرفوا معنا. جزاك الله خير وقولوا لنا.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله فيك.
عندي استفسار بس لفضيلة الشيخ.
نعم.
بس أنا تقريبا من 4 شهور صراحة استيقظت لصلاة الفجر وما بعرف هيك حسيت زي كأنه يعني ما بعرف الشيطان بوسوس لي إنه عفوا روحي بتطلع ويني عفوا يعني بحتضر. وكنت وقتها كتير خايف جاني شعور مخيف فهمت علي. ومن هذه اللحظة أنا يعني عايش ما بعرف فيه بس أقرب للصلاة أو مثلا بدي أقرأ القرآن أو أذهب للمسجد بعرف بحس بزيادة وسواس الشيطان إنه بوسوس لي إنك هلأ ممكن ربنا لا يعني عفوا يعني يأخذ أمانته أو ممكن أموت فهمت علي. وهذا الموضوع كتير عمل لي خوف وقلق وبالتالي أنا اضطريت إني أنا أزور مستشفى أزور عفوا يعني طبيب نفسي حتى يعني يعالجني من هذا الموضوع. وأنا لحتى الآن مش عارف أعيش حياة صراحة طبيعية لا بقدر أقرأ قرآن على طول بيجيني الشيطان بس أجي أصلي بيجيني هذا الوسواس وهذا الأفكار وهذه الأوهام. فإيش ممكن الشيخ ينصحني في هذا الموضوع
إن شاء الله؟
شكرا لك.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا أخ عبدالله. تسمع إن شاء الله الرد كلام أخرى. نعم جيب الشيخ سؤال لأخ محمد. يقول اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. يقول أهل الكتاب إذا يقول دعيت إلى مثلا وليمة وعرس هل أذهب وهل آكل من لحمهم أو يقول فالشيخ يقول آكل فقط الأشياء النباتية؟
الحمد لله بالنسبة لأهل الكتاب هم اليهود والنصارى وقد أحل الله جل وعلا لنا ذبائحهم بنص القرآن قال جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أكل عند اليهود صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن ذبائح أهل الكتاب حلال علينا ولله الحمد والمنة ما دام أنهم يذبحونها ولا يقتلونها ولا يخنقونها ولا يصعقونها وإنما يذكونها التذكية المعروفة عندهم. وأما بالنسبة لك فإذا دعيت فما دام أن تقرر لديك بأن ذبائح الكتاب حلال فيجوز لك أن تأكل من ذبائح ولا يلزم ذلك إذا تريد أن تأكل من النباتات أو شيء. لكن لو أكلت من لحومهم لا حرج في ذلك لأن الله تعالى أباح.
ذاك الخير الشيخ يقول هل كل مسلم يجب عليه أن يبلغ الدين لغير المسلمين؟ ويقول في بعض الأحيان قد يعني يقول أخاف من تبليغ الدين.
الحمد لله. أولا بالنسبة للدعوة إلى الله تعالى من فروض الكفايات وفرض الكفاية يعرفه العلماء إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فالله تعالى يقول في كتابه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والمقصود إذا قامت يعني طائفة ومجموعة بتبليغ دين الله تحملوا الواجب وسقط الإثم عن الباقين. قال جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك من المهم جدا على كل مسلم أن يعلم هذا الأمر أن مسؤولية الدعوة مناطة في عنق كل مسلم ممن يمتلك أدوات الدعوة بحيث يكون عنده العلم والأهلية والقدرة على الدعوة. فإذا قام طائفة فإن الإثم يسقط عن البقية. لكن هذا لا يعفي من استطاع أن يدعو. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلذلك يجتهد الإنسان ويحرص على التجارة مع الله عز وجل. فلك أن تتخيل أن الله هدى على يديك واحد أو اثنين أو ثلاثة وقد يكون أعبد منك بعد إسلامه يكون لك الأجر مثل أجره من دون أن ينقص من أجور العامل شيء.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أخ عبد الله الشيخ يقول من 4 أشهر تقريبا استيقظ يقول صلاة الفجر ويقول جاءني الشيطان وسوس لي أني أحتضر وأني سأموت، فيقول وقع في قلبي خوف ورعب، ويقول زاد هذا الخوف كلما يقول الآن اقتربت إلى الصلاة أو قراءة القرآن أو إلى عبادة، يقول أشعر بهذا الوسواس وهذا الخوف وهذا الرعب وأني سأموت. فيقول زرت طبيب نفسي في هذا الأمر، فيريد منكم الشيخ نصيحة وما الحل؟
الحمد لله. أولا أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء، وأن يثبت قلبك، وأن يشرح صدرك، وأن يلين عريكتك، وأن يبعد عنك شر الشيطان. المسألة الثانية أخي الفاضل، لابد أن تعلم بأنك في هذه الدنيا في دار ابتلاء ودار امتحان، ولذلك الله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال تعالى ولنبلونكم، وجاء بثلاث مؤكدات هنا، الواو والقسم المقدر والنون نون التوكيد، بمعنى أن الله تعالى من سنته الكونية القدرية الابتلاء. قال بشيء من الخوف، ومن هنا تبعيضية، يعني ليس لو ابتلان الله بالخوف كله ما بقي على وجه الأرض أحد، شيء بسيط بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وجل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فلذلك أخي الفاضل، هذه الدنيا الإنسان في معركة في واقع الأمر مع الشيطان، والابتلاءات كثيرة والمفاجآت في حياة الإنسان كثيرة، فالواجب على المسلم أن يكون مستعد لكل مفاجأة ولكل فصل من فصول الحياة هذه التي قد تفاجئه في أمر ما كان يخطر على باله. فإذا تقرر هذا لابد أن تعلم يعني أمرا آخر، وهو أن الشيطان عدو، ولذلك الشيطان لا ينفك عن أذية ابن آدم، متى ما إن وجد فرصة هجم عليه، فهو كالكلب الرابض بمجرد أن يجد فرصة مواتية هجم على الإنسان. ولذلك ربنا جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قل جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك نحن أمرنا بأن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم على الدوام والاستمرار، وأن نحذر من خطوات الشيطان ومن مسارب ومداخل الشيطان ومخارج الشيطان. المسألة الأخرى أخي الفاضل، الشيطان يشم قلب ابن آدم، فأحيانا يأتيه من قبل الوضوء، وإن لم يجد انتقل إلى الصلاة، إن لم يجد انتقل إلى الغسل، إن لم يجد انتقل إلى الطعام، إن لم يجد انتقل إلى النجاسات، إن لم يجد انتقل إلى كذا وكذا، فهو شم قلبك ووجد عندك تفكير في مثل هذا الأمر فيما يتعلق بالموت وشيء من هذا القبيل. وأخي الفاضل، السؤال الذي أسأله إياك، يعني هل أنت تعتقد بأنك ستخلد في هذه الدنيا؟ يعني هل الإنسان الآن في أحد يقول والله أنا سأعيش إلى يوم القيامة؟ لا يوجد أحد. يقول جل وعلا لكل أجل كتاب، قل جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالشيطان شم قلبك وتفكيرك فدخل عليك من هذا الباب، ولذلك أورثك مثل هذه العقدة التي ولله الحمد من السهل انتزاع هذه العقدة، متى ما إن يعني فعلا عملت بالنصائح والوصايا الشرعية التي سأذكرها لك بعد قليل. أمر آخر بالنسبة للحياة والموت، هذا أمر إذا أردت أن تتسلى بهذه القضية تسلى بموت النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف الخلق وأفضل الخلق وأحسن الخلق، وهو سيد ولد آدم، مات صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دفنه الصحابة في المدينة واروا التراب عليه، ولذلك أشرف مخلوق هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم مات، فهل ترجو أنت البقاء؟ الأمر الآخر، الأمور كلها بيد الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والله لو اجتمع من في الأرض على أن يقصر حياتك يوم واحد ما استطاع، ولو اجتمع من في الأرض على أن يستعجل وفاتك بيوم واحد والله لن يستطيع. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا. ولذلك أخي الفاضل أنا أوصيك بالتالي: أول، أن تحسن الظن بالله عز وجل، وأن تعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى إذا شاء أمرا لا يرده راد ولا يصده صاد، لأن الله تعالى هو الخلاق العليم وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فأحسن الظن بربك. المسألة الأخرى: أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وفي يعني أمورك كلها، فإن الشيطان وجد فرصة وهجم عليك من خلال هذا التخويف والإحزان، فأنت أكثر بالله أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإن العدو الشيطان لا يمكن مدافعته إلا بالاستعاذة، بخلاف العدو الإنسي فقد يعني تتفق معه تصطلح معه أو تهجره، لكن مشكلة في الجن لا تراه وهو يراك ويكيد لك الليل والنهار، وليس هناك مجال أبدا للصلح مع الشيطان إلا أن تطيع الشيطان وتذهب معه. ولذلك معركتنا مع الشيطان شرسة، فأنت تحتاج أن تستعمل هذا السلاح القوي وهي الاستعاذة لهزيمة الشيطان. قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. قال تعالى: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يستعيذون بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الآخر: يجب أن يكون لديك القوة على كسر هذا الخوف وتحطيم قيود هذا الشيء الذي نسجه الشيطان. هذا مجرد أشياء هلامية، مجرد يعني شيء أشبه ببيت العنكبوت تتحطم أمام صخرة الإيمان اللي في قلبك وفي صدرك. فلذلك مع الاستعاذة اكسر هذا الحاجز، وحاول كلما أتاك هذا الوارد والخاطر اللي يذكرك بالموت أن تنصرف وتقول: لا إله إلا الله مثلا، تستعين بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا، آمنت بالله. هذه كلها جيوش تبعثها وترسلها فتهزم الشيطان بإذن الله جل وعلا. أمر الآخر: حصن نفسك بالعلم الشرعي، وليس هناك أعظم من كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة، تعلم تفسير القرآن مثلا، حضور مجالس العلم، هذا كله مهم. أيضا تستعمل يعني تتعاهد أذكار الصباح وأذكار المساء، وتطلب العلم الشرعي في مجالس العلم وحلق الذكر تتتبعها، ستجد بعد وقت قريب جدا أن هذه العقدة التي يعني أورثها الشيطان لك بسبب موقف قد تكون لم يعني تفاجأت فيه وكذا، تذهب وتصبح في طي النسيان، يأكل عليها الدهر ويشرب. وأنا أدعو الله تعالى أن يعني يشرح صدرك وأن يعينك على الشيطان وأن ينجيك من وساوسه وخطراته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
شيخ أصحاب أصحاب
الله يبارك فيك، محمد يحفظك.
دكتور عزيز
مرحبا، حياك الله أبو محمد.
حالك شيخ
بخير. خير وسهال ونعمة،
الله يحييك. السؤال يا أبو العمر، بعض أخواننا يعني ما نطري أساميهم لأن عندهم مساجد، ومثل يبون فرش المساجد والصيانة، مثل أنا رب العالمين مو أنا يعني الله وفقني يعني تبرعت شيء، أقول له هاي صدقة جارية لأرحامي، لوالدي والد والدي يعني أرحامي صدقة، يعني هذا يعني النية يعني. وهاي سؤالي وأحسنت، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد. ما شاء الله جاب حيك. أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك، حياتنا لك، حياتنا لفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان لانزي والجميع المستمعين. عندي سؤالين الشيخ إسحاق. السؤال الأول، في يعني شخص مثلا في جهة العمل يعطونه بطاقات مثلا مواقف موقف للسيارة في مثلا جهة من الجهات مثل القرية العالمية أو يعني مراكز تجارية مثلا. هذه يعني الدوام أعطوه كهدية يعني هدية له مثلا، فهو صار وباع البطاقة هذه. يعني هذا شو حكمه؟ يعني هاي بستلمها هدية بس هو ما حب إنه يعني حط على الملصق على السيارة، صار عرضها وباعها. يعني هذا السؤال الأول. السؤال الثاني سلمك الله، هل يجوز استخدام مثلا وسائل تعليم للأطفال مثلا من داخل القرآن؟ مثلا يقول إنه يقول إنها بقرة صفراء، بس هو يحط اختيارات، يحط صفراء حمراء خضراء. أو مثلا قال وما لي لا أرى الهدهد، قال ما لي لا أرى الهدهد أو النورس أو الحمام مثلا. يعني هل يجوز يعني عشان يعلم العيال يعني أو يشوف يعني حفظهم كيف يختبرهم بهالطريقة؟ وجزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظ.
الله يبارك فيك بعيسى، تسمع إن شاء الله رد.
إن شاء الله.
حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول في بعض الحين يأتيني بعض الأشخاص ويريدون مني أن أتبرع، يقول مثلا بفرش لمسجد أو صيانة، ويقول أنا أتبرع بالمبلغ صدقة جارية لأرحامي.
الحمد لله، موضوع الصدقة موضوع واسع ولله الحمد والمنة، سواء وضعتها في المسجد، وضعتها في فقراء أقاربك، الأمر واسع في هذا، لكن تنظر إلى الحاجة. فإذا كان الأقارب حاجتهم شديدة لا شك بأنه أولى، والمساجد والحمد تتولاها الدولة وتتولاها الجهات، وهناك أغنياء وهناك موسرين يتولون هذا الأمر، فلذلك لا شيء عليك.
جزاك الله خير الشيخ أبو عيسى. يسأل يقول إذا مثلا شخص جهة عمله أعطوه يقول بطاقة يدخل فيها مواقف معينة في بعض المحال التجارية، فيقول هو ذهب وباع هذه البطاقة.
الحمد لله، هذا يرجع إلى الجهة، هل الجهة تأذن بهذا أم لا؟ لأن أحيانا البطاقات تعطى لأفراد مثلا ينتسبون إلى جهة أو إلى إدارة ولا تعطى لغيره، فإذا كانت الجهة تمنع لا يجوز للإنسان أن يبيع مثل هذه البطاقة. أما إذا كانت هدية وله أن يتصرف فيها يعني كما يشاء فلا حرج في ذلك، لأن هذه من جنس المنافع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل يجوز استخدام بعض الوسائل التعليم من أو في القرآن؟ كان يقول اختبر مثلا حفظ أولادي، فأقول مثلا في الآية إنها بقرة صفراء أو حمراء أو خضراء، فاختبر يقول حفظهم للقرآن.
الحمد لله، لا بأس إذا كان لأجل التعليم ولأجل تثبيت الحفظ لا حرج في ذلك، ما دام أنه في مقام التعليم، في مقام التعليم، أما في مقام القراءة فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو هزاع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك ويسلم عليك وعلى الدكتور الشيخ عزيز، الله يحفظكم. أنا عندي سؤال، الله يبارك فيكم. بالنسبة للشيخ، في بعض الناس يسوي إعلانات للشركات، مثلا يقول أنا اشتريت من شركة يعني اسمها كذي وكذي وعطوني تخفيضات، وبيتي يعني من مثلا ركبت لها الخشاب هذه، وهي هذا إعلان بس مجرد إعلان، يعني في أرض الواقع يعني مش صحيح أن الشخص مثلا خذ البيت من الشركة هذه، فهل هذا يعتبر كذب أو تدليس؟ نباك تفيدنا الشيخ، الله يحفظك.
إن شاء الله،
مشكور الشيخ.
الله خير بهزاع، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال بهزاع، يقول في بعض الأحيان يعلن مثلا شخص لشركة معينة أنه اشترى منهم مثلا بضاعة معينة وضعها في منزله، ويقول حصل على تخفيضات معينة منهم، ويقول هذا الكلام ليس بصحيح فلم يشتري منهم، ويقول فضيلة الشيخ هل هذا يعتبر من الكذب والتدليس؟
ما الغرض يعني من هذا؟ لماذا؟
إعلان للشركة فضيلة الشيخ، يعلن يقول أنا فعلا اشتريت هذه البضاعة منهم من هذه الشركة ووضعتها في المنزل عندي،
هذا كذب.
ولم يشتري منها.
الحمد لله، هذا كذب. يعني إذا قام شخص وأعلن في وسائل التواصل الاجتماعي أو في بعض الحسابات يقول هذه البضاعة أنا اشتريتها من المحل الفلاني وهي في بيتي وأنا كذا وكذا والواقع خلاف ذلك، هذا كذب والعياذ بالله، والكذب من كبائر الذنوب، ولا يجوز له أن يروج سلع الآخرين عن طريق الكذب، إما أن يكون صادقا بحيث أنه فعلا اشترى وأدخل البضاعة إلى بيته ولا يكف عن مثل هذا الكذب ولا يأكل حرام، لأنه من خلال الكذب هذا سيكسب مال، وكسب المال هذا لابد أن يكون بطريق مشروع وهذا غير مشروع. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنى هذه المكالمة. نعم أخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصطفى تفضل.
يا مرحبا فيك. يا مرحبا في الدكتور.
الله يبارك فيك.
سؤالي الآية من سورة النور.
نعم.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، ما البينة في هذه الآية؟ ما الصور التي أراد الله أن يوصلها لنا كمسلمين فيما يتعلق باختيار الرجل للمرأة أو علاقة الرجل بالمرأة؟ بارك الله فيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ مصطفى. تسمع إن شاء الله الإجابة. أخ مرعي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مرعي تفضل.
حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خير يا أخي البرنامج.
حياك الله
يبارك فيك. بس لو سمحت بشكل عام عن البطاقات الائتمانية، سواء كان من بنك إسلامي يعني، أوكي، أنا بأخذ البطاقة وفيها فلوس تبع البنك، الفلوس البطاقة نفسها أنا بستخدمها فيها فوائد، فوائد بمعنى أنه كاش باك أو مرتجع نقود لما أنا أشتري كذا، فأنه شيء تحفيزي يعني، أو نقاط أو أي شيء من الفوائد اللي بيعملوها للبطاقات الائتمانية. أنا ممكن أستلم هذه البطاقة وأستخدمها بشرط أني ما بأخر المبلغ على أساس أنه يتشرج علي أو يعطوني مبلغ إضافي. مثال يعني، إذا فيها 5000 درهم أنا بستخدمها خلال الشهر، بصرف 5000 وبرجع 5000 زي ما هي. في هذه الحالة هم ما بيشرجوا علي أو ما بحطوا علي مبلغ إضافي، وأنا ملتزم في هذا الشيء إنه ما بخليهم مثلا أو ما بأخر المبلغ لحد ما يكون في شيء إضافي. فهل الشيء جائز ولا لا؟ ما لازم الواحد يستخدمها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا أخ مرعي. تسمع إن شاء الله إجابة. نجيب الشيخ سؤال الأخ مصطفى. قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
الحمد لله. نعم الحمد لله. بالنسبة لهذه الآية لا شك بأنها من الآيات التي حصل حول خلاف بين أهل العلم من أهل التفسير في المراد بالخبيثات والخبيثين والطيبات والطيبين. فالقول الأول من أقوال أهل العلم أن المقصود بالخبيثات من الأقوال، يقول العلماء الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الرجال، والخبيث أيضا الأقوال هذه الخبيثة للخبيثات من النساء، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا الأفعال يعني، فالخبيثات من الأفعال للخبيثين من الرجال والخبيثات من الأفعال للخبيثات من النساء، وهكذا يعني يعني تجري القاعدة على الجزء الثاني من الآية. القول الثالث قالوا بأن المقصود فيها الآدميين، بمعنى أن الخبيثة لا تتزوج إلا خبيثا مثلها، والمقصود بالخبيثة هنا الزانية، والخبيث الزاني لا يتزوج إلا خبيثة مثله يعني زانية والعياذ بالله، وهذا أحد الأقوال. ولذلك قالوا بأن الإنسان الصالح لا يتزوج إنسانة زانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك المرأة الصالحة الطيبة ما تتزوج الرجل الزاني الخبيث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وهذه الآية أيضا ذكر فائدة، بعض العلماء ذكر فائدة أنها جاءت بعد آية الإفك، لما برأ الله تعالى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنزل 10 آيات في براءتها، ختم بأن الله تعالى لا يختار لنبيه إلا الطيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الطيبين، ولذلك من البشر أطيب الطيبين محمد بن عبد الله. والله تعالى لا يرضى لنبيه الطيب أن تكون تحت امرأة خبيثة أبدا. هذا خذ منها العلماء، قالوا جاءت هذه بعد آيات الإفك التي برأ الله فيها عائشة رضي الله عنها.
جزاك الله خير الشيخ وحسن الله إليكم. الأخ بريس يسأل عن بطاقات الائتمان من البنوك الإسلامية، يقول فيها فوائد، يقول مسألة الكاش باك وغيرها من النقاط وغير ذلك، فيقول الشيخ إذا أخذتها وكنت يقول يعني أصرف المبلغ ويرجعه في الوقت المحدد حتى لا تأتي عليه مبالغ ضافية، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لهذه البطاقات حقيقة يعني هي متنوعة ومتعددة وأشكال، ولذلك لا يمكن الحكم عليها لا يمكن جمعها بحكم واحد، وإنما لكل بطاقة يعني حكم خاص لها. ويظهر أن الأخ ذكر بأنها من مصارف إسلامية، وفي الغالب أن المصارف الإسلامية لديها هيئات شرعية أو لجان شرعية، ممكن الأخ الفاضل يرجع إلى المصرف الإسلامي وأسأل الهيئة الشرعية عن طبيعة هذه البطاقة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا توفيت المرأة وعليها صيام قضاء هل يسقط عنها؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت المرأة أفطرت في رمضان بسبب الدورة أو بسبب مرض، ثم اتصل المرض بالموت فلا شيء عليها، يعني إذا كانت مريضة عفوا واتصل المرض بالموت فيسقط عنها القضاء وعن أوليائها. أما إذا كانت لا، هي أفطرت بسبب الدورة الشهرية ثم بعد رمضان ما صامت وتوفيت، فإن أولياءها يصومون عنه، ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. فلذلك يختلف الحال. إذا كان صوم قديم أيضا ما صامت، سواء قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، يجب على ورثتها أن يصوموا عنه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
صحة والعافية أبو الشيخ، مميزين دائما. سلام على الشيخ.
الله
يحفظه ويحفظكم جميعا إن شاء الله.
جزاك الله خير.
شيخ سؤالي، أيهما أجر، سقي الماء أم صدقة؟ يعني الصدقة 10 20 5 10،
نعم.
ولا يجيب ماي للمسجد، أيهما أجر الناس في المسجد؟ يعني جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. سؤال فيصل فضل الشيخ، يقول أيهما أكثر أجرا، سقي الماء بأن يقول آتي بماء للمسجد أو الصدقة العامة؟
الحمد لله، لا شك بأن الصدقة الجارية أفضل، صدق الجاري أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية. وأيضا الصدقة بالماء أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سعد بن عبادة إن أمي افتلتت نفسها ولو تكلمت لتصدق، قال تصدق عنها بالماء، فدل هذا على أن الصدقة بالماء فيها فضل كبير وثواب عظيم.
جزاك الله خير فصيح وحسن الله إليكم. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أختي تطلب مني، يقول المال بشكل مستمر وأنا أعطيها على حسب الاستطاعة، مع العلم يقول أن لديها زوج يعمل كذلك أبناء. السؤال يقول لو لم أعطيها هل علي شيء؟
الحمد لله، لا شيء عليك، لا تجب عليك نفقتها، خاصة وقد ذكرت بأن لديها أولاد ويشتغلون، فلا شيء عليك في هذا، لا شيء عليك ولله الحمد، لكن طيب خاطرها ولو بالشيء القليل، فيظهر والله أعلم أنها تعودت عليك، كنت تصلها وكذا، فأعطيها الشيء اليسير واعتذر عن التقصير مثلا إذا كان مثلا ما تستطيع أن تعطيها الشيء المناسب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو ناصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو ناصر.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل أبو ناصر.
نعم شيخ، بخصوص مشكلة يعني شبه يوميا تحدث في المناطق الصناعية أو المناطق اللي فيها تصليح السيارات. بعض العمال الميكانيكيين أو العمال تجي تودي له السيارة تقول له هل يعني خربانة هل تقدر تصلحها؟ يقول لك نعم أنا أصلحها. فتكتشف أنه ما يقدر يصلحها أو يخرب لك إياها أكثر. هل في هالحالة إذا ما أعطيته أجرته فيها يعني فيها شيء؟ للعلم أنهم مثلا الحين صاروا يتمادون مثلا ويستغل هالشيء، يقول لك حرام أنا مسكين لا تظلمني.
إن شاء الله.
فهمت قصدي الشيخ؟
واضح نعم بناصر.
شكرا.
الله يبارك فيك بناصر. تسمع إن شاء الله رد. الشيخ سؤال بناصر يقول في بعض الحين أقول تكون عندي مثلا يقول سيارة في منطقة صناعية وأذهب بالعامل إلى هذه السيارة ويعني أخبره هل تستطيع إصلاح هذه السيارة؟ فيقول لي نعم. فيقول بعد ذلك اكتشف أنه لا يستطيع إصلاح السيارة وأنه يعني يقول يعني زاد عطلها أكثر. ففي هذه الحالة فالشيخ يقول إذا لم أعطيه شيئا هل علي شيء؟ ويقول في بعض الأحيان البعض من هؤلاء يستغل يقول أنا مسكين ومحتاج لا تظلمني.
الحمد لله إذا ثبت لديك بأنه جاهل وأنه قبل إصلاح السيارة وزاد من عطلها وتبين بأن ليس له خبرة وله محترف لهذه الصناعة أو لهذه المهنة، فالواجب عليك يا أهل فاضل أن لا تعطيه ولا درهما واحدا حتى لو ادعى المسكنة. بل أنا أزيدك بأن يجب عليك أن تلجأ إلى الدائرة الاقتصادية للتبليغ عن هؤلاء، لأن وجود مثل هؤلاء لا شك بأنه خطر على أموال الناس. فلك أن تتخيل لو أن شخصا أتى بسيارة فارهة أو مرتفعة الثمن مثلا ثم وضعها بين يدي هذا الجاهل وعمل فيها وفعلا يعني مثلا زاد في خرابها أو أتلفها، يعني ما ذنب الناس بأن يتصدى مثل هؤلاء لمثل هذه الحرف والصناعات؟ ولذلك لا تضعف أمام العاطفة ولا تستجيب له، بل قل له أنا سأبلغ الجهات المختصة الرقابية التي وضعتها الدولة أو الإمارة في حماية أموال الناس وحماية ممتلكات الناس وحسم الشرع عن الناس من مثل هؤلاء اللي يتصدون لمثلا يعني مثل ما ذكرت قضية السيارة. هذا الواجب عليك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول بعد التوبة أتذكر المعصية عندما كنت يقول مذنب أكره نفسي وأحيانا أشتم نفسي وأستحي من الله. في تكملة الدعاء تردد أن أدعوه، وقتها أتذكر ذنوبي التي كنت عليها قبل التوبة، كم كنت جريء في فعلها، فيقول ماذا فعل؟
الحمد لله. أولا أخي الفاضل اسأل الله تعالى الثبات وأحمد الله عز وجل الذي يسر لك التوبة قبل يعني أن تلقى الله عز وجل، وهذه ترى إحدى النعم بالمناسبة التي يجب أن تتذكرها كما أنك تتذكر الذنب تتذكر نعمة التوبة، لأن الله تعالى هو الذي يسر لك ذلك ولولا الله ما تبت. فلذلك أخي الفاضل ما أنت فيه من حالة الخجل من الله والحياء من الله هذه إن شاء الله دليل على إيمانك ودليل على صدق توبتك ودليل على أنك قريب من الله سبحانه وتعالى. لكن عليك ألا يعني تجعل هذا الأمر يستغرق حياتك ويصرفك عن العبادات والطاعات، وادعو الله فالله عز وجل يحب من يدعوه، بل يحب من يتملق إليه ويحب من يكثر من دعائه وطلبه وسؤاله سبحانه وتعالى، وأكثر من حمد الله وشكره الذي من عليك بالتوبة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أو تسأل تقول عندي أخوات أكبر مني وأصغر مني يلجؤون إلى بعض معالجي الطاقة بالأحجار الكريمة للعلاج من بعض الأمراض والحسد، وأنصحهم لكنهم لا يسمعون النصيحة. فتقول أيضا يخبون عني بعض هذه الأمور. مع العلم تقول أنهم يعني حتى تقول الطفل يعلم أن هؤلاء دجالين، مع العلم أنهم يواظبون على الصلاة والأذكار.
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة بارك الله فيك تؤجرين على هذه النصيحة والحرص على إخوانك ومحاولة يعني إبعادهم عن مثل هذه السلوكيات وعن مثل هذه الأشياء، وأنت مأجورة على ذلك. المسألة الثانية، يجب على إخوانك أن يتقوا الله عز وجل وأن يلجأوا إلى الطرق الشرعية والطرق الطبيعية. الطرق الشرعية الرقية والتعويذات الواردة في القرآن والسنة، والطبيعية باللجوء إلى المستشفيات وإلى العيادات إنهم كانوا مصابين بذلك. أما مثل هذه الدورات فالواقع أن هؤلاء يبيعون الوهم، هؤلاء يبيعون الوهم. والله لو أن إخوانك وأخواتك المبتلين بمثل هذا لجأوا إلى سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وقرأوا في حياته وفي هديه وفي يعني طريقة تعامله لا كان خيرا لهم، ولا استفادوا ولا اكتسبوا من الأخلاق واكتسبوا من الطاقة الإيمانية من خلال السيرة النبوية الشيء الذي يحمدون الله تعالى عليه، وأيضا يكسبون الأجر في ذلك. لكن أنت بلغي وانصحي وجهي وحذري، لأن كثير ممن يعني أغرق في هذا الجانب يعني ذهب عنه الإيمان، وبعضهم ضعف إيمانه وبعضهم وقع في الشك، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل الخليفة، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف، السلام عليكم ورحمة الله.